من زوجته حتى بعد الزواج ينفسخ لأنه صار مرتدا والعياذ بالله. فإذا انفسخ فإنه ينظر يفرق بينه وبين المرأة، يجب أن يفرق بينه وبين المرأة. ثم إن هداه الله ورجع إلى الإسلام وصار يصلي ترد إليه، وإلا فلا ترد إليه. لكن إن كان توبته قبل أن تنقضي العدة فهي زوجته، وإن كان بعد انتهاء العدة فإنها تخير بين أن ترجع إليه أو لا ترجع. ومنها أيضا ما يترتب على ترك الصلاة أنه لو مات أحد من أقاربه فإنه لا يرث منه، هذا الذي لا يصلي لا يرث من قريبه لأنه مرتد. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في حديث أسامة متفق عليه: لا يرث الكافر المسلم. فمثلا لو مات ميت عن ابن لا يصلي وعن أخ شقيق، فالمال لأخيه الشقيق وليس لابنه شيء لأنه كافر مرتد. وكذلك لو هلك هالك عن ابن لا يصلي وزوجة وأخ شقيق، كان للزوجة الربع، ما لها الثمن، لها الربع كاملا لأن هذا الولد كافر، والكافر لا يحجب غيره، فيكون للزوجة الربع كاملا والباقي لأخيه الشقيق. واختلف العلماء هل يورث لو مات، هل يرثه أقاربه المسلمون أو لا يرثه ويكون ماله لبيت المال. فجمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة على أنه إذا مات تارك الصلاة المرتد، يعني على سبيل العموم المرتد بأي ردة كانت، فإن ماله يكون لبيت المال ولا يرثه أقاربه المسلمون، لقول الرسول عليه الصلاة والسلام: لا يرث المسلم الكافر. واختار شيخ الإسلام ابن تيمية أن مال المرتد لأقاربه المسلمين، يعني أنه يورث، المرتد يورث. واستدل رحمه الله في أن الصحابة رضي الله عنهم لما قاتلوا أهل الردة أجروا التوارث بينهم، وقال إن هذا يشبه أن يكون إجماعا من الصحابة، لكن جمهور أهل العلم على خلاف ذلك. ثم مما يترتب على ذلك أيضا أنه لو مات تارك الصلاة، لو مات حرم على أولياء أهله أن يغسلوا أو يكفنوا أو يصلوا عليه أو يأتون به للمسلمين يصلون عليه أو يدفنوه في مقابر المسلمين. طيب عندها رجل عنده مات ميت وما يصلي، ماذا يصنع به؟ نقول: اخرج به إلى البر واحفر له حفرة ولفه بثوب وادفنه، هذا هو الواجب. ويحرم عليك أن تأتي به إلى المسلمين ليصلوا عليه لأنه كافر والعياذ بالله، والكافر ما تنفعه شفاعة الشافعي، ولا يحل للمسلم أن يصلي عليه أو أن يترحم عليه أو أن يدعو له بالمغفرة. كذلك أيضا يترتب على ترك الصلاة هذا الرجل الذي لا يصلي أتى بشاة وذبحها وقال بسم الله، ما حكم هذه الشاة؟ حرام، لا يحل أكله لأنها ميتة، حيث ذبحها مرتد، تسحب للكلاب ولا تؤكل. ولو جاء يهودي وذبحها وقال بسم الله أكلناها، وكذلك لو جاء نصراني وذبحها وقال بسم الله أكلناها. فتأمل، ذبيحة اليهودي والنصراني تؤكل، وذبيحة من لا يصلي لا تؤكل، صلى الله عليه وسلم. كذلك أيضا هذا الذي مات وهو لا يصلي أين يحشر يوم القيامة؟ مع من؟ مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف والعياذ بالله. يحرم أهله، زوجته وأولاده المسلمون الذين ماتوا على الإسلام يحرم منهم والعياذ بالله، لأنه مآله إلى النار والمسلمون من أقاربه مآلهم إلى الجنة. فالعشيرة التي كان يأوي إليها في الدنيا والأهل والأولاد يحرم إياهم والعياذ بالله. والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء. أما هذا فليس من الذين آمنوا فلا تلحق به ذريتهم، ذريته مؤمنة في الجنة وهو في النار والعياذ بالله. المهم أن هذه المسألة خطيرة يا أخواني، فيجب علينا العناية بها كثيرا، وأن ننصح هؤلاء الذين لا يصلون، ونقول الأمر أكبر مما تظنون. ومن أعجب الأعاجيب أن الرجل تجده لا يصلي ويصوم رمضان، مع أن رمضان يأتي في المرتبة الرابعة من أركان الإسلام الخمسة والصلاة في المرتبة الثانية، تجده ما يصلي ويصوم، لكن هذا الصوم الذي يصومه ولا يصلي لا يقبل منه، لأنه صوم من كافر. وقد قال الله تعالى: وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون. ما يقبل منه الصوم، الصوم لا يقبل منه لأنه لا يصلي. الزكاة ما تقبل منه لأنها لا يصلي. الصدقة لا تقبل منه لأنه لا يصلي. نعم نعم نعم. نقول هذا ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، ليس في قلبه مثقال ذرة من إيمان، لقوله تعالى، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. فقد حكم عليه النبي عليه الصلاة والسلام بالكفر، فليس في قلبه ذرة. وكيف يكون في قلبه ذرة من إيمان وهو يقال له الصلاة عمود الدين وعمود الإسلام، ومن تركها فهو كافر، وفيها من الوعيد الشديد ما ليس في غيرها من العبادات، ثم مع ذلك لا يصلي؟ وين الإيمان؟ لو كان عنده إيمان ما ترك الصلاة مع سهولتها، يعني أعمال يسيرة، ثم هي أيضا لا تستوعب منه وقتا طويلا، موزعة في خمس أوقات، فأين الإيمان؟
الراجح في توريد أقارب المسجد.
والله أنا كنت في الأول جازم بأن بما عليه الجمهور أنهم لا يرثون منه، ولكني صار عندي تردد في هذا، لأن كلام شيخ الإسلام قوي، وأنا والله متردد فيها حتى يفتح الله علينا. نعم. نعم. أبناؤه الذين رزقهم الله هي في حال عدم الصلاة، إذا كان يعتقد أنه كفر وأن زوجته بنت منه، فأولاده أولاد زنا، لأنهم من وقت يعتقدوا حراما. أما إذا كان يجهل، نعم، أو مثلا سأل أحد من الناس وقال لا ما يكفر الواحد، وبقي مع زوجته هكذا وهو الغالب على الناس، فأولاده له أولاد شرعيون لأنهم حصلوا بواطئ شبهة. اللي صلي مره فيه خلاف بين العلماء. بعض العلماء يقول ان الانسان اذا ترك صلاه واحده حتى خرج وقتها بدون عذر كفر، وعلى هذا القول يكون كافرا. وبعض العلماء يقول لا بد من الترك المطلق، ترك المطلق. اما الذي يصلي مره ولا يصلي اخرى فهذا ليس بكافر، ومعلوم أن الأصل بقاء الإسلام حتى يتبين من الأدلة زواله. الاستتابة فيها خلاف أيضا، هل إن الاستتابة حكم شرعي أو أنها حكم قضائي سياسي؟ بمعنى هل إن موكولة لاجتهاد الإمام إذا رأى من المصلحة أن يستتاب لعله يتوب وفعل وإلا قتل؟ فيها خلاف بين أهل العلم. في ثلاثة أيام هي غالب الأمور الشرعية التي يقضى فيها بالتكرار، غالبها ثلاثة. كان رسول يتكلم يتكلم ثلاثا وإذا دعا يدعو ثلاثا وإذا استأذن يستأذن ثلاثا.
ما الفرق بين من يسجد فرضا باليوم
نعم
أو فرضا بالشهر؟
الأخير أهون، الذي يترك فرضا في الشهر أهون من يترك فرضا في كل يوم.
ويكثر الآن تاركي الصلاة، كيف يكون معاوض منعه من ناحية الأكل والشرب والمجالس؟
والله أن من يترك الصلاة نهائيا فلا تجالس، لا تجالس ولا تؤخر. إن كان البيت لك، إن كان البيت لك فاطرد، وإن كان البيت له فاخرج عنه.
وكيف ترجو هداية يعني؟
والرجع شيء آخر، يعني مثلا إذا كان مثل بتبقى لعلاجه لعل الله يهديه، أما إن كان إن رجاء الهداية خيال يقول يمكن إن شاء الله إذا تم 90 سنة هديها الله.
لا، في بذل الأسباب يعني.
أما إذا كان نعم صحيح في بذل الأسباب ويرجع يعني، فأنت لا، أن تبقى معه لعل الله يهديه تنجيه من النار.
في حالة بقاء أنها يجوز أن يأكل معه وأشرب معه.
نعم نعم، لكن معه يعني، لأنه ما يمكن يرجع مع النبوغ منه، ما يمكن. إذا لم يكن هناك تأليف ما يمكن ينفر. الذين هم عن مهب في نعم ها؟ غافلون يعني ما يهتمون، بس صلوا ما صلوا، أتوا بالواجب ولا ما أتوا بالواجب، اطمأنوا فيها ولا ما اطمأنوا، إيه؟ هم من المصلين لكن ما هم بيعبؤون بصلاتهم، يأخرون عن وقته، يصلون بلا طمأنينة. لا علمنا إن ما هي في صلاتهم عن صلاتهم. ولهذا العلماء قال الحمد لله أنه قال عن، ما قال في، مثل ما قالوا في قوله تعالى والكافرون هم الظالمون، قال الحمد لله أنه ما قال والظالمون هم الكافرون، كان من يخلو من الظلم. الله يدينه وياه.
ما يكون حكم هذا الشيء؟
حكم هذا مثل ما جاوبنا على الخلاف، بعض بينهم يرى النكاء. تم الوقت.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير النبيين. قال رحمه الله تعالى كتاب الصلاة باب المواقيت. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس، الظهر إذا زالت الشمس، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر، ووقت العصر ما لم تخر الشمس، ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. رواه مسلم، وله من حديث بريدة في العصر والشمس بيضاء نقية، ومن حديث أبي موسى والشمس مرتفعة.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم لنا حكم الصلاة وأنها أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وأن من تركها فهو كافر، وذكرنا الأدلة على ذلك، وأن هذا قول جمهور الصحابة رضي الله عنهم، بل حكاه بعضهم إجماع الصحابة أن تارك الصلاة كافر، وأن من قال إن المراد من تركها جحدا لوجوبها فإن قوله هذا مردود عليه، لأن الجاحد وإن لم يترك فهو كافر. فقال باب المواقيت. واعلم أن للصلاة وقتا محددا من قبل الشرع، لا مجال للاجتهاد فيه، فكما أنه لا مجال للاجتهاد في تغيير ركعات الصلاة وأعداد الصلاة، فإنه لا مجال لتغيير هذه الأوقات، بل هي أوقات ثابتة أشار الله إليها في القرآن وفصلتها السنة تفصيلا واضحا. ففي القرآن يقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، وقرآن الفجر. فقوله لدلوك الشمس، اللام هذه للتعليل والتوقيت، ودلوكها زوالها، أي إذا زالت الشمس فأقم الصلاة. وغسق الليل منتهى ظلمته وهو نصفه، لأن نصف الليل هو منتهى الظلمة إذا كان مسافة ما بين الشمس من المغرب مثل ما مسافتها من المشرق، فهذا منتصف الليل وهو غسقه، فتكون هذا الوقت من زوال الشمس في منتصف النهار إلى غسق الليل وهو منتصف الليل، هذه أوقات لأربع صلوات متتالية، يدخل وقت الظهر ويخرج وفي نفس الوقت يدخل وقت العصر، ويخرج وفي نفس الوقت يدخل وقت المغرب، ويخرج وفي نفس الوقت يدخل وقت العشاء إلى نصف الليل. ثم قال وقرآن الفجر ففصله، وذلك لأن الفجر وقتها متحد، ما يتصل بالعشاء ولا يتصل بالظهر. ولهذا كان الصحيح من أقوال أهل العلم أن آخر وقت العشاء منتصف الليل، وأن ما بعد منتصف الليل ليس وقتا لصلاة العشاء. وينبني على ذلك ما لو طهرت المرأة الحائض في نصف الليل فإنه لا يجب عليها صلاة العشاء، لأنها طهرت بعد خروج وقتها. المهم إن الأوقات محددة من قبل الشرع، هذا دلالة القرآن على الأوقات. واستدل بعض العلماء أيضا بذلك في قوله تعالى فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. فقال حين تمسون يدخل فيه المغرب والعشاء، وحين تصبحون صلاة الصبح، وعشيا صلاة العصر، وحين تظهرون صلاة الظهر. أما الأحاديث الواردة عن الرسول عليه الصلاة والسلام فإن المواقيت فيها محددة مبينة غاية البيان، وكل عبادة محددة من قبل الشرع فإنه لا يجوز أن تفعل قبل وقتها، ولا يجوز أن تؤخر عن وقتها. فمثلا صلاة الفجر لا يجوز أن تصليها قبل طلوع الفجر ولو بقدر تكبيرة الإحرام، ولا يجوز أن تؤخرها عن طلوع الشمس. فإن فعلت فإن قدمتها عمدا فأنت آثم ولا تصح، وإن أخرتها عمدا فأنت آثم ولا تصح أيضا. ولهذا القول الراجح عندنا أن من تعمد ترك الصلاة حتى خرج وقتها فإنه لا يقضيها. نقول لا يقضيها ليس تخفيفا عليه ولكن تغليظا عليه، فنقول لا تقضيها لأنها لا تقبل منك، لأن وقتها محدد، فكما أنها لا تصح قبله فلا تصح بعده بدون عذر، لأن الكل على خلاف أمر الله ورسوله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه. أما إذا كان تأخير الصلاة لعذر من نوم أو نسيان، فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكره، وهذا معذور فيقبل الله منه، أما غير معذور فلا يقبل الله منه وعمله مردود عليه. وهذا الذي ذكرناه هو اختيار الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وهو الحق. وعلى هذا فالذين فرطوا في الصلاة أيام شبابهم ثم تابوا إلى الله ورجعوا الآن نقول لهم أصلحوا ما بينكم وبين الله واجعلوها توبة نصوحا ولا حاجة إلى القضاء. وقد كان بعض الناس يشاهدون إذا صلوا صلاة أضافوا إليها مثلها. فإذا سئل عن ذلك قالوا هذه الصلوات كانت علينا فيما سبق فنحن نقضيها. نقول لهم أريحوا أنفسكم فلا حاجة إلى القضاء. ثم القضاء ليس هكذا تقضى كل صلاة مع وقتها، وإنما تقضى الصلوات جميعا سردا كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة الخندق حيث قضى الصلوات الخمس جميعا في آن واحد. واعلم أن الوقت ومعرفته له أهمية عظيمة بالنسبة للبلوغ وبالنسبة للعقل وبالنسبة للمرأة الصغيرة. فإذا بلغ الإنسان قبل خروج وقت الصلاة ألزمناه بها، وإذا بلغ بعد خروج وقتها لم نلزمه بها. وإذا زال الجنون عن شخص قبل خروج وقت الصلاة ألزمناه بها، وإن زال بعد خروجه لم نلزمه بها. وإذا طهرت المرأة قبل خروج وقت الصلاة ألزمناها بالصلاة، وإذا طهرت بعد خروجه لم نلزمها به. واختلف العلماء رحمهم الله فيما لو طهرت المرأة من الحيض قبل خروج وقت العصر أو قبل خروج وقت العشاء، هل يلزمها الظهر مع العصر ويلزمها المغرب مع العشاء، أو لا يلزمها إلا الصلاة التي طهرت فيها؟ في هذا قولان لأهل العلم. فمنهم من يقول إذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس وجب عليها صلاة الظهر وصلاة العصر، لأن الظهر تجمع إلى العصر في حال الضرورة وهي لم تصلى، لأن المرأة حائض فتركها الصلاة للضرورة. فإذا زال هذا المانع وجب عليها القضاء. وكذلك لو طهرت قبل منتصف الليل وجب عليها صلاة العشاء وصلاة المغرب عند هؤلاء. وقال بعض العلماء لا يلزمها إلا الصلاة التي طهرت في وقتها فقط. ففي المثال الأول إذا طهرت قبل غروب الشمس لم يجب عليها إلا صلاة العصر فقط. وأما في المثال الثاني إذا طهرت قبل منتصف الليل فإنه لا يجب عليها إلا العشاء فقط. وهذا القول هو الصحيح لقول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، وقال من أدرك ركعة من العصر أو قال سجدة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. ولو كان الظهر واجبة معها لنبه على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. ولأن المرأة لو حاضت بعد دخول وقت الظهر وقبل أن تصلي الظهر فإنه إذا طهرت لا يلزمها إلا قضاء الظهر فقط دون العصر. وكذلك لو حاضت بعد غروب الشمس ولم تصلي المغرب فإنه إذا طهرت لا يلزمها إلا صلاة المغرب فقط، ولا يلزمها ما يجمع إليها بعدها. فهذا مثله، إذ لا فرق بين الصورتين. ثم ذكر حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وقت الظهر إذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان هناك ساعات بحيث يقدر الشيء بالساعة، ولكن هناك علامة ظاهرة وهي الشمس، وهي من أدق العلامات، أدق من الساعات بكثير، لكن تحتاج إلى معرفة. يقول النبي عليه الصلاة والسلام إن وقت الظهر إذا زالت الشمس. وبماذا نعرف زوال الشمس؟ زالت يعني مالت إلى الغروب، وذلك أن الشمس إذا طلعت تطلع من المشرق، ويكون لكل شيء قائم يكون له ظل، هذا الظل أول ما تطلع الشمس تكون ممتدا طويلا، ثم لا يزال هذا الظل ينقص شيئا فشيئا كلما ارتفعت الشمس، فإذا زالت الشمس عن وسط السماء بدأ هذا الظل يزيد بعد تناهي قصره، وبالأول ينقص فإذا زالت بدأ يزيد. في أول لحظة يبدأ الزيادة معناه أن الشمس زالت، معناه أن الشمس زالت. حط علامة على هذه على مبتدأ الزيادة، ضع علامة على مبتدأ الزيادة. فإذا امتد الظل من هذه الزيادة حتى صار طول الظل كطول الشيء القائم، فإنه يخرج وقت الظهر ويدخل وقت العصر، ويدخل وقت العصر لقوله عليه الصلاة والسلام: وكان ظل الرجل إذا زالت، وكان بعد الزوال، وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر وقت العصر. أما بالنسبة للساعة فإنك تنصف ما بين طلوع الشمس إلى غروبها، والنصف هو زوال الشمس. فإذا طلعت الشمس مثلا على 12 وغربت على 12 فالزوال الساعة السادسة، زوال الساعة السادسة، وعلى هذا فقط. وقوله ما لم يحضر وقت العصر يعني معناه إلى أن يحضر وقت العصر، ثم قال: ووقت العصر ما لم تصفر الشمس، فدل هذا على أن وقت العصر يحضر فور خروج وقت الظهر، ووقت العصر ما لم تصفر الشمس. الشمس بيضة، فإذا قربت من الغروب صارت صفراء، إذا اصفرت فإنه يخرج وقت العصر، ولكن المراد وقت الجواز والاختيار. أما وقت الضرورة فإلى غروب الشمس، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. فوقت الضرورة إلى غروب الشمس، أما وقت الجواز فإلى أن تصفر الشمس. ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ولم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام مبتدأ الوقت، لأنه معلوم من اللفظ وقت صلاة المغرب أي وقت الغروب، الصلاة التي تفعل وقت الغروب ما لم يغب الشفق، والمراد بالشفق الأحمر، والشفق الأحمر هو الحمرة التي تطلع الشمس بعد الغروب. وتختلف باختلاف الوقت، ففي بعض الأحيان يكون الفرق بين غروب الشمس وغروب الشفق 90 دقيقة، 90 دقيقة يعني ساعة ونصف ساعة، وأحيانا يكون 1:25، وأحيانا يكون إلى 1:17، إلى 1:17، لكن الناس صاروا يؤذنون على 1:30 بعد الغروب احتياطا في كل وقت، لأن ضبط هذا صعب جدا. الشفق الأحمر ما يعرف إلا عند أهل الفلك، أو إذا كان إنسان بارز محل بين فإنه معروف عنده. قال عليه الصلاة والسلام: ووقت العشاء إلى نصف الليل، وابتداؤه من خروج وقت صلاة المغرب إلى نصف الليل الأوسط. قولها الأوسط هذا بيان للوقت، فهو صفة كاشفة وليس صفة قيد، لأن ما فيه نصف أوسط ونصف غير أوسط، فالنصف معناها الأوسط الذي يكون في نصف الليل. ولكن ما المراد بالليل؟ هل هو طلوع من غروب الشمس إلى طلوعها، أو من غروب الشمس إلى طلوع الفجر؟ المراد به من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، فينصف ما بين هذين الوقتين، فنصفه هو منتهى وقت صلاة العشاء. قال: ووقت الفجر ما لم تطلع الشمس. وقت الفجر أضافه إلى الفجر لأن وقتها يبدأ من طلوعه إلى أن تطلع الشمس، وهو كالفرق الذي بين الغروب وبين مغيب الشفق الأحمر، يختلف. ففي بعض الأحيان يكون ساعة ونصف، وفي بعض الأحيان يكون أقل إلى ساعة و17 دقيقة. والمراد بالفجر هنا الفجر الصادق، وهو الفجر المعترض في الأفق دون الفجر الكاذب، وهو الفجر المستطيل. وقد ذكر أهل العلم أن بين الفجرين فروقا ثلاثة: الفجر الصادق مستطير في الأفق، مستطير بالرأس، يعني كالطير إذا فرش جناحه فهو يمتد من الشمال إلى الجنوب. وأما الفجر الكاذب فهو مستطيل باللام في الأفق، يعني يكون طولا، يذهب طولا في الأفق. والفرق الثاني أن الفجر الصادق لا ظلمة بعده، والفجر الكاذب يظلم الجو بعده ويزول، يكون بياض في الأفق ثم يزول. والفرق الثالث أن الفجر الصادق متصل بالأفق، يعني أنه ما بينه وبين الأفق أسفل الأفق ظلمة، وأما الفجر الكاذب فإنه غير متصل بالأفق، فبينه وبين الأفق ظلمة. هذه فروق ثلاثة بين الفجرين الصادق والكاذب. وفي هذا الحديث دليل على حكمة الله عز وجل في هذه الأوقات. فما ظن لو أن الصلوات الخمس وعدد ركعاتها 17 ركعة لو أنها فعلت في آن واحد لكانت ثقيلة على الناس وفيها شيء من الصعوبة. ثم أي وقت تفعل، في أول الليل، في آخر الليل، في وسط الليل، في أول النهار، في وسطه، في آخر، ولكن من حكمة الله أنها جعلت مفرقة حتى لا يحصل المشقة والملل. ثانيا من الحكمة في ذلك أنها لو كانت في وقت واحد لكانت صلة الإنسان بربه في هذا الوقت فقط، ويبقى بقية 24 ساعة في غفلة، لكن جعلها الله تعالى مقسمة على هذه الأوقات حتى يكون الإنسان دائم الاتصال بربه. فكلما حصل ما يوجب الغفلة وإذا الصلاة الأخرى تأتي فتزيل هذه الغفلة. وهذا من الحكمة العظيمة في أن الله تعالى جعلها موزعة مقسمة. ثم إنك إذا تأملت هذه الأوقات وجدت غالبها مقرونا بآية من آيات الله. فزوال الشمس، فالظهر مقرون بزوال الشمس، ولا شك أن انتقال الشمس من الناحية الشرقية الأفق إلى الغربية أنه من عظيم آيات الله عز وجل. لو اجتمع الخلق كلهم على أن يحولوها من هذا المكان إلى هذا المكان ومن هذه الجهة إلى هذه الجهة ما استطاعوا إلى ذلك كبيرة. وفي الغروب الآية ظاهرة، وهو انسلاخ نسلخ منه النهار كما قال الله عز وجل: وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. هذا الليل الذي يغشى البسيطة بعد هذا النور من أعظم الآيات. ولو أنك شاهدته وأنت في الطائرة لرأيت العجب العجاب. إذا طارت الطائرة وقد غربت الشمس عن الأرض لكنها لم تغرب عن الأفق، ارتفعت بك الطائرة وشفت الشمس، فإذا نظرت إلى الأرض وجدت كأنها شيء مكسو عباءة سوداء، ما ترى لا جبالا ولا رمالا ولا أودية ولا بلادا ولا شيئا أبدا، سواد بإذنك كأنه ثوب. ولهذا قال الله تعالى: وجعلنا الليل لباسا كأنه ثوب كسيت به الأرض. وهذا من عظيم آيات الله العظيمة، الله أكبر. ثم في تغير الأفق أيضا إذا غاب الشفق الأحمر آية من آيات الله، فإن معنى ذلك ذهاب النور، ولهذا ما يبقى إلا أثر بسيط جدا من البياض بعد ما يغيب الشفق الأحمر ثم يزول نهائيا. فإذا عرفت تمام قدرة الله عز وجل في هذه الحوادث العظيمة، وأن الإنسان يؤمر بالصلاة عند وقوعها، تبين لك الحكمة من توزيع هذه الصلوات في أوقاتها. ثم يأتيك الفجر، وما أدراك ما الفجر؟ النور الساطع الذي جعله الله تعالى لعباده معاشا، هذا النور الذي يوفر على العباد شيئا كثيرا من الطاقة. إذا أتينا إلى الناحية الاقتصادية، كم شمعة وكم نجفة وكم لمبة تطفى إذا جاء هذا النور، فيتوفر شيء عظيم للأمة. ثم ماذا يحصل من هذه الحرارة التي تولدها الشمس للأرض من المصالح والمنافع العظيمة؟ فبزوغ الفجر من آيات الله عز وجل، ولهذا جعل الله تعالى صلاة الفجر في هذا الوقت، وقت بين الظلمة الحالكة وبين النور الصادق. والله سبحانه وتعالى عليم حكيم. اللهم صل وسلم
الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي بردة الأسلمي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر العشاء، وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها، وكان ينفتل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه ويقرأ بالستين إلى المئة. متفق عليه. وعندهما من حديث جابر رضي الله عنه: والعشاء أحيانا وأحيانا إذا رآهم اجتمعوا عجل، وإذا رآهم أفضأوا أخر. والصبح كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها بغلط.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذان الحديثان يتبين بهما متى كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي الصلاة. تقدم الأوقات الظهر من الزوال إلى أن يصير ظل الشيء مثله، والعصر من ذلك الوقت إلى أن تصفر الشمس، والضرورة إلى غروبها، والمغرب من غروب الشمس إلى مغيب الشفق الأحمر، والعشاء من مغيب الشفق الأحمر إلى نصف الليل. ولكن متى يصلي الإنسان الصلاة؟ نقول إن هذا الوقت الذي جعله الله تعالى للصلاة يجوز أن تصليها في أول الوقت وفي وسطه وفي آخره، وهذا من تيسير الله تعالى وسعته على العباد، أنه جعل هذه الأوقات موسعة، ليس كرمضان. رمضان الصوم فيه مضيق، لا بد من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، ولا بد من هلال رمضان إلى هلال شوال، ما يتجاوز الوقت. لكن الصلوات لما كانت متكررة كل يوم وفي اليوم والليلة خمس مرات، جعل الله تعالى وقتها متسعا، وقتها متسعا، فلك أن تصلي في أول الوقت ووسطه وآخره. لكن الأفضل على سبيل العموم أول الوقت، هذا هو الأفضل، إلا صلاة واحدة فإن الأفضل فيها التأخير، وهي صلاة العشاء، الأفضل فيها التأخير كما سيأتي في الأحاديث إن شاء الله. أبو برزة الأسلمي رضي الله عنه يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي العصر فيذهب أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة والشمس حية، حية يعني بيضة نقية ما بعد ما بدأت تضمحل أو يضمحل ضوءها لقربها من الغروب. وهذا دليل على أن الرسول صلى الله عليه وسلم يبادر بها، فالأفضل أن يبادر بصلاة العصر، لكن يجب أن يكون عنده علم أو غلبة ظن بدخول الوقت. لا يجوز أن يصلي مع الشك في دخول الوقت، لأنه مع الشك الأصل عدم دخوله، بل ينتظر حتى يتيقن أو يغلب على ظنه أن الوقت قد دخل ثم يصلي. قال رضي الله عنه: وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، يستحب أن يؤخر من العشاء أي من صلاة العشاء، كلما تأخر كان أحب إليه. ولهذا خرج صلى الله عليه وسلم ذات ليلة وقد ذهب عامة الليل ورقد النساء والصبيان، فقال عليه الصلاة والسلام: إنه لوقتها، يعني لوقتها الأفضل لولا أن أشق على أمتي. وهذا دليل واضح على أن الأفضل في صلاة العشاء التأخير. وعليه فإذا كنا جماعة في مكان في سفر فإنا ونحن سنبقى لا ننام مبكرين، فإن الأفضل في حقنا أن نؤخر صلاة العشاء. ومن ذلك صلاة النساء في بيوتهن، فإن الأفضل لهن أن يؤخرن الصلاة إلى آخر وقتها، لأن هذا هو الأفضل الذي كان الرسول عليه الصلاة والسلام يستحبه. قال رضي الله عنه: وكان يكره النوم قبلها والحديث بعدها. كان الرسول عليه الصلاة والسلام يكره النوم قبلها والحديث بعدها، يكره كراهة الشرعية أو يكره كراهة الشخصية، يحتمل هذا وهذا، ولكن العلة ترجح أن يكون كراهته لها كراهة شرعية عليه الصلاة والسلام، لأن النوم قبل صلاة العشاء يحصل به مفسدتان أو مفسدة واحدة يقين. المفسدة الأولى هو أن الإنسان إذا نام ثم قام يصلي قام وهو على كسل، قام وهو على كسل ولا يؤدي الصلاة على الوجه الأكمل والأفضل. والمفسدة الثانية أنه ربما إذا نام قبل صلاة العشاء ربما يستغرق في نومه فلا يقوم لها ويخرج الوقت وهو على نومه. هاتان مفسدتان لمن نام بين المغرب والعشاء، وهذا يقتضي كراهة ذلك. ولهذا قال أهل العلم إنه يكره كراهة شرعية النوم قبل صلاة العشاء. وكان عليه الصلاة والسلام يكره الحديث بعدها، الحديث بعد صلاة العشاء يكرهه عليه الصلاة والسلام، لأن الحديث بعدها يستلزم تأخر النوم، وتأخر النوم يقتضي في الغالب أن لا يقوم الإنسان في آخر الليل، أو ربما لا يقوم ولا لصلاة الفجر، وهذا إما فوات مصلحة وإلا فوات واجب. فكان يكره الحديث بعدها ولو كان الحديث مباحا، ولو كان الحديث مباحا فإنه يكرهه. أما إذا كان الحديث محرما فإنه يكون حراما، وهذا هو ما يفعله كثير من الناس اليوم، يسهرون بعد صلاة العشاء على أمور محرمة. منهم من يسهر في مجالس تكون والعياذ بالله معمورة بالغيبة وأكل لحوم الناس، ومنهم من يعمرها بمجالس تكون معمورة باللهو والاستماع إلى الأغاني وما أشبه ذلك، ومنهم من يعمرها هذا الوقت بالنظر إلى المسلسلات الفاتنة التي توجب للعبد أن يتغير سلوكه إلى سلوك هؤلاء الممثلين، وإلى آخر ما يوجد الآن مع الأسف الشديد في مجتمعنا يمرون هذا الليل الثمين بمثل هذه الأشياء التي لا تعود عليهم إلا بالضرر. ثم إن النوم في أول الليل باتفاق الأطباء أنه أفضل للجسم من النوم في آخر الليل باتفاق الأطباء، وأنه هو الباكورة للنوم لليل، فيكون هو الباكورة للنوم. وكونك تعطي الجسم راحته من حينما يأتي الليل أولى، لأن الجسم في النهار صار عنده شيء من التعب المعاشي، فإذا جاء الليل فينبغي أن تبادر بالنوم. ثم إنك إذا نمت في من أول الليل بعد صلاة العشاء قمت في آخر الليل نشيطا ومشتاقا إلى طاعة الله عز وجل. فعلى هذا نقول يكره للإنسان أن يتحدث بعد صلاة العشاء، هذا إذا كان في الشيء المباح. استثنى العلماء رحمهم الله قالوا إلا إذا كان يسيرا مع الأهل أو مع الضيوف يسيرا فهذا لا بأس به لأنها ثبتت فيه السنة. وكذلك إذا كان في مساء العلم فإنه لا بأس به، فقد كان أبو هريرة رضي الله عنه يسهر الليل ليتحفظ أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوتر قبل أن ينام. فإذا كان في هذا مصلحة، إما إكرام ضيف وإما إيناس أهل وإما علم ينتفع به.